أعطى ذلك على هذا المحقق الصغير.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي أذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم. فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن الله أمير المؤمنين أشهد أن الله
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران نحييكم ونقدم لحضراتكم مقطعا من الصلوات الشعبانية، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآية 40 من سورة البقرة قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله العلي العظيم. بدأت سورة البقرة من الآية 40 تتحدث عن اليهود وعن بني إسرائيل، وتشمل هذه السورة المباركة الحديث الكبير عن اليهود وأساليب اليهود وصفات وسمات التي يتمتع أو تتمتع بها يهود. والسؤال المطروح قبل أن نأخذ ونفسر الآيات المباركة، السؤال المطروح هو أننا نجد ظاهرة في القرآن الكريم، وهي ظاهرة التركيز على اليهود وعلى بني إسرائيل. فهناك المئات من الآيات المباركة تتحدث عن بني إسرائيل وعن موسى عليه السلام ومعاناة موسى مع بني إسرائيل، وتتحدث عن قصص بني إسرائيل. آيات كثيرة في سور كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع. فلماذا هذا التركيز؟ لماذا كل هذا الحديث عن بني إسرائيل في القرآن الكريم؟ كما قلنا نجد فقط في سورة البقرة أكثر من 100 آية مباركة تتحدث عن أساليب اليهود وسمات اليهود وصفات اليهود. لماذا كل هذا التركيز على اليهود؟ لعل هذا السؤال يمكن الإجابة عليه بنقاط عديدة، ولعل من أهم هذه النقاط هي أن اليهود كانوا يمثلون القوة الدينية الكبرى التي وقفت ضد الإسلام منذ أن انطلق في المدينة، وإنهم بعلم الله تعالى سيكونون هم العدو رقم واحد في المستقبل، وهذه الحقيقة نجدها اليوم في واقعنا المعاصر، فإن اليهود يشكلون العدو رقم واحد للإسلام والمسلمين، ولهذا لا بد من التركيز عليهم وإعطاء مواصفاتهم وأساليبهم من أجل الاستعداد الدائم والحذر الكبير منهم وعدم الاستسلام لمخططاتهم الماكرة، حتى أن القرآن الكريم اعتبر أشد الناس عداوة للذين آمنوا هم اليهود، ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يعني هنا نرى الآية المباركة قدمت اليهود حتى على المشركين، ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. من هنا نعلم أن اليهود أشد عداوة، كما يظهر من السياق أن اليهود أشد عداوة للمؤمنين من المشركين الوثنيين الذين لا يعترفون بدين ولا يعترفون برب ولا يعترفون برسالة. من المفروض أن يكون اليهود أقرب إلى المسلمين من غيرهم، وكذلك أن يكون المسيحيون أقرب إلى الإسلام من غيرهم باعتبارهم يلتقون مع الإسلام في التوحيد. ولهذا القرآن الكريم دائما وأبدا يخاطب اليهود بأنهم يا أهل الكتاب أو يا بني إسرائيل، يذكرهم بأنهم أبناء يعقوب، وإسرائيل هو يعقوب النبي يعقوب عليه السلام، يذكرهم بنبيهم وبأنبيائهم وبكتبهم ورسالاتهم يا بني إسرائيل، أو خطاب آخر يا أهل الكتاب، يعني يخاطب اليهود والنصارى بأنهم أهل كتاب وأهل رسالات، يعني من المفروض أن يلتقوا مع المؤمنين ومع الرسالة الخاتمة، ليس هناك تناقض وليس هناك اختلاف، هناك عملية تكامل، الدين واحد، ليس عندنا أديان في القرآن الكريم أو في الإسلام، الدين واحد ولكن الرسالات متعددة. ولهذا ترى الخطاب القرآني لليهود وللنصارى بأهل الكتاب، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني هذا خطاب قرآني رائع لدعوة إلى الحوار ودعوة إلى النقاش ودعوة إلى الالتقاء على كلمة السواء، وهي كلمة الاتفاق بيننا بين الأديان، بين الدين السماوي الواحد، بين الرسالات المتعددة التي هدفها واحد وتوجهها واحد وربها واحد ومسيرتها واحدة، ليس هناك تناقض بين الرسالات السماوية، بل هناك تكامل وتصاعد في المسيرة. ولهذا نرى القرآن الكريم دائما يخاطب اليهود ببني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أو يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ومع كل ذلك ترى أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا هم اليهود، ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهل هناك آية أصرح من ذلك؟ وخصوصا إنها لا تتحدث عن الماضي فحسب، بل هي تتحدث كذلك عن الحاضر والمستقبل بلسان التأكيد. ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. هذه الآية لا تتحدث عن الماضي، عن ماض قد ولى وانقضى وفات، وإنما تتحدث عن حقيقة بين العلاقة بين اليهود وبين المؤمنين، علاقة الصراع المرير والعداء الكبير بين اليهود والمؤمنين، والمؤامرات التي لا تفتأ ضد المؤمنين وضد المسلمين. ومع وجود مئات الآيات القرآنية التي تصرح بعداوة اليهود وتحذر من أساليبهم الماكرة ومكائدهم في إسقاط الرسالة والتآمر الدائم والمستمر على الإسلام والبلاد الإسلامية، مع كل ذلك يأتي من يؤول تلك الآيات تأويلا مضحكا ويعتبرها تتحدث عن ماضي هؤلاء اليهود وليس عن الحاضر أو المستقبل، لأن اليهود قد تغيروا خلال 1400 سنة. وبالتالي فإن القرآن الكريم يتحدث كما يقول هؤلاء عن أناس قد مضوا وماتوا، وهؤلاء اليهود اليوم أناس طيبون يريدون سلاما عادلا ويحبون التعايش مع المسلمين. يا سبحان الله، أترون كيف تحرف الآيات المباركة عن مواضعها وتتحول إلى آيات تتحدث عن الماضي البعيد وليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالحاضر والمستقبل، ولكن الحقيقة تبدو واضحة جلية بين ماضي اليهود وحاضرهم في علاقتهم مع الإسلام والمسلمين ومحاربتهم للرسالة الإسلامية. فإذا كانوا في الماضي هم أول من واجه الرسالة الإسلامية في المدينة بالعداء الكبير والحرب، فهم اليوم في مقدمة الجبهة العدوة للإسلام والمسلمين، وهم الحربة التي تطعن المسلمين في كل حين. وإذا كان اليهود في الماضي هم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة وأمدوهم بوسائل الكيد والمكر للعقيدة وللمسلمين معا، فهم اليوم يحتضنون حركة النفاق والمنافقين ويتفقون معهم من أجل إخماد الصحوة الإسلامية المباركة وثورة الحجارة المستعرة منذ سنوات، والتي أصبحت الخطر الذي يهدد اليهود من الداخل. وهكذا أعطى هؤلاء المنافقون الذين يدعون القضية وخدمة القضية الفلسطينية، أعطوا لليهود المواثيق والعهود على إنهاء حالة الحرب والقضاء على كل مقاومة ضد العدو المحتل، فأصبحوا بذلك شرطة إسرائيل في داخل الأراضي الفلسطينية. وإذا كان اليهود في صدر الإسلام الأول هم الذين اتحدوا مع أعداء الإسلام من المشركين وغيرهم من أجل أن يصبحوا جبهة واحدة للقضاء على الدولة الإسلامية الفتية آنذاك، فإنهم اليوم يتآمرون مع أعداء الإسلام من أجل القضاء على الصحوة الإسلامية المباركة التي بدأت بالانبعاث في أنحاء العالم الإسلامي، والتي أصبحت اليوم تمثل الهاجس المخيف للدول الكبرى التي راحت تحسب لها ألف حساب وتمارس كل ألوان القمع من أجل القضاء عليها. إن القرآن الكريم يحدثنا عن مدى الخلافات الكبيرة بين اليهود والنصارى، إلى درجة أن اليهود يعتبرون النصارى ليسوا على شيء من الحق، وأن النصارى يعتبرون اليهود ليسوا على شيء من الحق، وكذلك المشركون يعتبرون اليهود والنصارى ليسوا على شيء من الحق. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. ولكن القرآن الكريم يحدثنا في موضع آخر عن الولاء بين اليهود والنصارى بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فكيف يمكن أن نجمع بين الحقيقتين وبين الآيتين المباركتين، حقيقة العداء المستحكم بين اليهود والنصارى وحقيقة الولاء بينهما؟ هذا ما سنتحدث عنه في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأنقى التحيات لأطيب المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية. نرحب بحضرتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، رافقوني أيها الكرام. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 12:39 تأتيكم حلقة جديدة من برنامجكم درر البلاغة. في تمام الساعة 1 موعدكم مع عرض لآخر وأهم الأنباء. نتابع معا المحاضرة الإسلامية، وذلك في الساعة 1:07، وستكون هذه المحاضرة لسماحة السيد محمد الشوكي. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة، يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة 1:51. في تمام الساعة 2 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة على مدى 25. تمثيلية الإذاعة تقدم لكم في الساعة 2:29. وفي تمام الساعة 3 على مدى 5 موعدكم مع عرض موجز لأهم الأنباء، صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:08. وفي الساعة 3:15 موعدكم مع فلسطين اليوم. أتمنى لكم أحلى الأوقات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وقتل داود جالوت وأعطاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. البقرة 251. في مواعظ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: ليس لملول صديق ولا لحسود غنى، وكثرة النظر في الحكمة تلقح العقل. العقل الذي امتاز به الإنسان عن العجموات والحيوانات من أفضل نعم الله سبحانه وتعالى، ومن كرائم سبحانه وتعالى على الإنسان. لقد كرمنا بني آدم بالعقل والفطرة الموحدة السليمة، وبالإلهام العلمي ألهمها فجورها وتقواها وكرائم أخرى. وهذا العقل يزداد ويتولد منه. وكما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد في ذاته وصفاته وأفعاله صدر منه الزوجية والإثنينية، فخلق كل شيء من زوجين، كما أنه صدر منه الواحد، والواحد باعتبار وجوده وباعتبار ماهيته، فيكون حينئذ عبارة عن اثنين. الوجود والماهية فيما سوى الله سبحانه وتعالى عبارة عن اثنين وزوجين، ويكون اللقاح بينهما في كل الكائنات. وبالنسبة إلينا وما نعلمه وننظر إليه هو عبارة عن اللقاح في النباتات والحيوانات والإنسان. اللقاح الذي يكون بين الزوجين يتولد منهما مولود، فحينئذ ما يوجب لقاح العقل وزيادة العقل والتوليد في العقلانية هو عبارة عن النظر في الحكمة. ونحن وإياكم النظر يعني الاجتهاد، أن يجتهد الإنسان في الحكمة ويتعلم الحكمة ويتربى على الحكمة. فنحن وإياكم في حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج بلاغته، وقد وصلنا إلى هذه الحكمة من الحكمة الثانية وفي الفقرة 15. قال عليه الصلاة والسلام: والفكر مرآة صافية. جميل، مرآة فيها صفاء، وأنه تنعكس الأشياء في المرآة، تنعكس الصور في المرآة. فيما إذا كانت المرآة صافية، أما إذا كانت فيها غبار وغشاوة فإنه تكون صورة حينئذ مشوشة ومغبرة ولا تكون واضحة ومبينة. فالمرآة الصافية التي يرى فيها الأشياء كما هي، وعندنا في الحديث الشريف: المؤمن مرآة المؤمن. أكثر من 100 معنى موجود في هذا الحديث الشريف، وقد ذكرت ذلك في رسالة المؤمن مرآة المؤمن، وهو مطبوع، وهي مطبوعة الرسالة طبعا على الموقع على ويدت. فالمؤمن مرآة المؤمن، فالإنسان يرى نفسه في أخيه المؤمن في محاسنه ومعايبه وفي همومه وأمانته وفي كل ما يمكن أن يستفاد من رؤية المرآة. وحينئذ هذه المرآة إنما يكون بالفكر، والفكر مرآة صافية. الفكر مرآة صافية. يبقى سؤال: ما هو الفكر حتى تكون مرآة صافية، وأنه تنطبع الحقائق والأشياء في هذا الفكر باعتبار الإنسان إنما يعمل بظواهره وجوارحه تبعا لما في قلبه، فإن القلب إمام الجوارح كما ورد في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين حفيدا. والقلب إنما يكون مأموم وتابع للعاقل، فالعاقل إمام القلب، والعاقل إنما يكون تابع للفكر، فالفكر يكون إمام العاقل. فكيف تفكر يكون عقلك، وكيف يكون عقلك إذا كان عقلا إلهيا فقلبك قلب إلهي، وإذا كان لا سامح الله عقل الإنسان عقلا شيطانيا خبيثا فالقلب يكون شيطانيا خبيثا. وهذا الخبث والطيب إنما يأتي من الأفكار الإيجابية والسلبية. فإذا كان الفكر إلهيا إيجابيا فحينئذ يكون العقل إيجابيا والقلب إيجابيا والجوارح كلها تكون إيجابية يصدر منها الخير. وأما إذا كان الفكر شرا وليس بخير، إذا كان الفكر إبليسيا شيطانيا فإن العقل يكون شيطانيا وليس برحماني، كما يكون القلب كذلك وكذلك الجوارح. فكلامه يكون كلام شيطاني، فعله فعل شيطاني، يده يد شيطانية، يمشي بخطى الشيطان والعياذ بالله. فحينئذ الفكر عبارة عن معنيين، إما عبارة عن القوة المفكرة حيث الإنسان عنده قوة ظاهرية وهي الحواس الخمسة الظاهرية البصرة والسامعة والذائقة واللامسة والشامة، وعنده حواس باطنية وقوى باطنية. فمن القوى الباطنية كالحس المشترك الذي يعبر عنه بالفلسفة بالبنطاسية، الحس المشترك البنطاسية حيث تطبع الأشياء كلها المسموعات والمرئيات وغير ذلك في الحس المشترك، ثم الحس المشترك يعطي ذلك إلى المخ، وهناك جانب من المخ إنما يتعلق بهذا الحس المشترك وما يأخذ من الحس المشترك، ثم بعد ذلك المخ يعطي أوامره للقلب الكبد ولكل الأعضاء البدن عندما يأخذ الصور ويأخذ المعلومات من الحواس الخمس الظاهرية. فحينئذ الفكر إما عبارة عن القوة المفكرة من القوى التي تكون عند الإنسان، القوة المتصرفة، القوة المتخيلة، القوة الواهمة، والقوة العاقلة المفكرة، خمس قوى عنده في مقابل خمس قوى ظاهرية، خمس قوى باطنية، الحس المشترك ثم بعد ذلك المتخيلة ثم المتصرفة ثم طبعا الواهمة أيضا قبل المتخيلة، القوة الواهمة، وبعد ذلك يصل إلى القوة المفكرة العاقلة. إما بهذا المعنى، وإما أنه كما ورد في الفلسفة والحكمة المصطلحة طبعا عند الفلاسفة أنه وعند المنطق في كتاب منطق مظفر رحمة الله عليه عنده الفكر هو حركة من المجهولات إلى المعلومات ثم من المعلومات إلى المجهولات، طبعا بحث مفصل منطقي وفلسفي، أو كما في منظومة السبزوار رضوان الله تعالى عليه يقول حركة من المراد إلى المبادئ، المبادئ التي تكون في ذهن الإنسان من العلوم المحسوسة، من العلوم المتخيلة، من العلوم المعقولة، ثم بعد ذلك ما كسبه في ذهنه ينتقل إلى الأمر المراد الذي هو مجهول فيعرفه. مثلا عندما تسأل الإنسان ما هو، عندك معلومات من قبل أنه عندك حيوان، عندك ناطق، عندك ما شابه ذلك، فترجع السؤال إلى مخزونك الذهني إلى مدينة الذهن وتبحث حتى تصل على أنه الإنسان هو حيوان ناطق، فتصل من خلال الفكر وهو حركة من المراد المجهول إلى المبادئ المعلوم. فهذا هو الفكر. فحينئذ الفكر تكون مرآة صافية لكي تنطبع فيها الأشياء، وقد يراد بها معنى آخر ربما، و يقصد من هذه القوة هي نفس القوة، طبعا استعار لها لفظ المرآة باعتبار أن هذا إذا وجهت نحو تحصيل المطالب التصورية والتصديقية، عندما مطالب تصورية تصديقية أدركت هذه المطالب وتمثلت بها كما يتمثل في المرآة الصافية، تتمثل في المرآة الصور التي يحاذيها مثلا يحاذي المرآة وأمام المرآة، كذلك الفكر يكون بمنزلة المرآة الصافية التي تنطبع فيها الحقائق وتنطبع المعلومات سواء التصورية أو التصديقية. وهذا طبعا لطف من الله سبحانه وتعالى، وطوبى لمن كان من المفكرين المبدعين، طوبى لمن كان فكره مرآة صافية وفي هذه المرآة الصافية تنطبع حقائق الأشياء كما هي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم أيها الأطائب ورحمة وبركاته. أطيب تحية مباركة نهديها لكم، ونحن نلتقيكم بفضل الله تعالى في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قال مولانا إمام العصر صلوات الله عليه في تعزيته لسفيره الثاني في الغيبة الصغرى محمد بن عثمان على أبيه السفير الأول عثمان بن سعيد: أجزل الله لك الثواب وأحسن لك العزاء، رزئت كما رزئنا وأوحشك فراقه كما أوحشنا، فسره الله في منقلبه، وكان من كمال سعادته أن رزقه الله ولدا مثلك يخلفه من بعده ويقوم مقامه بأمره ويترحم عليه.
مستمعينا الأفاضل، نخصص حلقة اليوم لوقفة للنص المهدوي الذي استمعتم له في مطلعها. وهذا النص هو جزء من رسالة بعثها عليه السلام لسفيره الثاني، ورواها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب كمال الدين وتمام النعمة، ويعد من أبلغ النصوص في بيان الأدب الشعري لتعزية من فقد عزيزا، فهو على قصره يشتمل على أقوى عوامل تطيب خاطر وقلب أهل المتوفى، وأولها بعث روح الأمل والرجاء بالكرم الإلهي والمواساة الربانية، حيث يقول عليه السلام في مطلع خطابه: أجزل الله لك الثواب وأحسن لك العزاء. فالعبارة الأولى فيها بشارة لمن يفقد عزيزا بالثواب الجزيل الذي أعده الله عز وجل له مقابل ما يتحمله من ألم الفراق والمصاب. وهذه العبارة تشتمل على دعوة ضمنية بليغة للتحلي بالصبر واجتناب الجزع في مواجهة هذه المصيبة، تذكيرا بالبشارة القرآنية التي بشر الله عباده الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما العبارة الثانية أيها الأفاضل، ففيها بشارة أخرى بحسن المواساة الربانية في المصاب، ومعنى أن يحسن الله العزاء هو أن يتلطف على المعزى بنعمة جديدة يجبر بها قلبه المنكسر لفقده عزيزه. أيها الأخوة والأخوات، أما العامل الثاني فهو إعراب المعزي عن جميل مواساته للمعزى بعبارة: رزئت كما رزئنا وأوحشك فراقه كما أوحشنا. والتعبير بصدق عن ذلك يخفف عن قلب المعزى الشعور بالغربة الذي يدخله بصورة طبيعية عندما يفقد عزيزا كان يأنس به، حيث يجد في هذه المواساة نفحة أنس في المواسي تجبر وحشته بفقد عزيزه. والعامل الثالث في حسن التعزية الدعاء للمتوفى بالبهجة والسرور، وهو ينتقل إلى عالم البرزخ الذي لم يعرفه ويستوحش منه كل إنسان. ومما لا شك فيه أيها الأحبة أن شعور الإنسان بأن عزيزه المفقود في حال طيبة يخفف عنه ألم الفراق، وهذا ما يشير إليه قوله عليه السلام: فسره الله في منقلبه. أما العامل أو الركن الرابع للأدب الشرعي في التعزية فهو حث المعزى على استمرار التواصل مع عزيزه المتوفى من خلال فعل الخيرات له، وهذا ما نلمحه بأبلغ تعبير يشير إلى عظيم أثر ذلك البر بالمتوفى بقوله: وكان من كمال سعادته أن رزقه الله ولدا مثلك. فمثل هذا التعبير يجعل المعزى يندفع إلى البر بعزيزه سعيا لإسعاده في دار أخرى. أيها الأخوة والأخوات، مسك ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وقفة تأملية ثانية مع نصها المبارك، وهو قال مولانا إمام العصر صلوات الله عليه في تعزيته لسفيره الثاني في الغيبة الصغرى محمد بن عثمان على أبيه السفير الأول عثمان بن سعيد: أجزل الله لك الثواب وأحسن لك العزاء، رزئت كما رزئنا وأوحشك فراقه كما أوحشنا، فسره الله في منقلبه، وكان من كمال سعادته أن رزقه الله ولدا مثلك يخلفه من بعدك ويقوم مقامه بأمره ويترحم عليه.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما وتساميت قد